بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده الشرائع والشعائر، وأنقذ بدينه جميع الخلائق. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كلنا نعلم أننا بشر خلقنا بالاختيار وسنرحل بالاختيار، وبين هذه وتلك أياما معدودة وأنفاسا محدودة رب العباد قدرها وسماها، وعنها سيسألنا ويحاسبنا. دعانا تعالى فيها للظفر بأكبر قدر من الخير، بل للمسابقة فيها على الخير، فقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الدعوات الربانية للمسارعة لكل خير، بل للاستعداد لجنة الله ونحن على أرضه. هذه الدعوة لم يدعها تعالى مجرد عملا نظريا ظاهرا، بل شرع من أجلها الشرائع التي حمل بها خلقه حملا على معاينة مصيرهم ومآلهم قبل الوصول إليه. ومن هذه الشرائع ما نحن اليوم بصدده، شريعة الحج. شريعة الحج ما هي إلا مناسك رب العباد شرعها ليعيشها عباده، عيشة من يقف بين يدي الله يوم لقائه. نعم، شرعت هذه الشرائع لنحيا مع الآخرة أياما في عمرنا، أياما من عمرنا نلحظ فيها ما يلحظ الواقف بين يدي الله يوم لقائه. تجتمع الخلائق من كل فج عميق، تحشر حشرا وتساق أفواجا، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا المشهد هو مشهد خروج العباد يوم القيامة، من كل فج سنخرج، الضامر منا والقاصي منا والماشي منا، الكل سيخرج، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نعم، لحظة خروجنا من بطون الأرض سنخرج فرادا، أما ساعة حشرنا فسنحشر أفواجا، جماعات، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. جماعات، أفواج، نتكالب جميعا على موقف واحد، على موقف واحد ومكان واحد نقف فيه عبيدا أذلة بين يدي الواحد، بين يدي الواحد لحظات يدعون الكريم إليها، جعلها فريضة العمر، ولو في العمر مرة نعيش مع الآخرة عيشة الموقن بها المتابع لأحداثها كما سنرى. لأن مشاعر الحج ما هي إلا أحوال العباد يوم لقاء الخلق مع الخالق بنفس الترتيب الرباني العالي الذي جعل الله الحج أنموذجا له لنعيش من خلاله. سلفنا عرفوا هذه الحقيقة ووعوها، لا أقول اكتفوا بحجهم كما سنشرح ذلك إن شاء الله تعالى أبدا، بل عاشوا هذه المعاني طيلة حياتهم، أقول طيلة حياتهم. نعم رب العباد شرعها في سفرة في العمر لعلمه بضعفنا، كما قال تعالى لو كان، أي أمر الدين، لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. فلو أوجب الله علينا أن نعيش مع الآخرة كل لحظة، مع أن هذا حق علينا يقينا، حق علينا يقينا، لكن الله راعى ضعفنا، راعى ضعفنا، فدوام العمل للآخرة أمر شديد على القلوب، تبعد معه الشقة، تطول معه المسافة، تضعف معه الهمم والعزائم. نعم إخواني، لذا جعل الله شعائره عبارة عن أيام، عبارة عن سفرة عارضة أو عرض قريب، فالصيام عرض قريب أياما معدودات، والزكاة عرض قريب مرة في العام، والحج سفر قاصد، سفر محدد المعالم أياما معدودات، سماها ربنا أياما معدودات وسماها أياما معلومات، فهي معدودة ومعلومة لا تزيد ولا تنقص. نعم إخواني، منذ فجر التاريخ، منذ فجر التاريخ، فجل الأنبياء طاف حول البيت وحج للرب هذا الحج، لسنا أول من يحج ولا آخر من يحج. نعم إخواني، راعى الله هذا الضعف، سلفنا وعوا أن الفريضة أدنى ما يطلب منا، أما النفل فأن نعيش هذا الأمر أبدا. لذا كان سلفنا يعتبرون اللحظة التي ينشغلون فيها عن الآخرة جريمة في حق أنفسهم، بل عدوا ذلك نفاقا. كيف نعيش مع الآخرة ثم ننتكس ثم نرتجز ثم نعود إلى الدنيا مرة أخرى، فننسى الله وننسى لقاء الله وننسى ساعة الأعرض على الله، فنقع في معاصي الله. نعم إخواني، هذا الصحابي الجليل حنظلة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل غسيل الملائكة وأبوه الفاسق الراهب، نعم، وشتان بينهما عدو لله كان سببا في إيذاء رسول الله يوم أحد، عامر الراهب، وسماه النبي عامر الفاسق، ويخرج الله من صلبه، من صلبه ومن ضأضئه ذلك العبد الصالح حنظلة، حنظلة الذي لما استشهد، لما استشهد وقف النبي مدهوشا حين رأى الملائكة وقد جاءت بطشت من ذهب من جنة الرب ومن ماء زمزم لتغسل حنظلة، فأرسل لامرأته يسألها يسألها خبريني ما حال حنظلة، قالت يا رسول الله، يا رسول الله، كان بين أربع كأشد ما يكون الرجل حاجة للمرأة، فسمع نداء الله، نداء الله، يا خيل الله اركبي، فنزع قبل أن يأخذ حقه، نزع لله، نزع لله نصرة لله ودينه. نعم نعم، خرج على جنابته ونال الشهادة في سبيل ربه، فأبى الله إلا أن يجعل غسيله على يد ملائكته، فلقب بغسيل الملائكة، شعار ورمز ووسام أعطاه له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حنظلة هذا يأتي يوما حال حياته للصديق ليعرفنا حقيقة ما فيه. نعم، يأتي بين يدي أبي بكر يستشيره في أمر يخص نفسه وحاله مع ربه، فيبكي بين يدي أبي بكر ويقول لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال أبو بكر وما نفاق حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نعيش مع الآخرة، نجلس بين يديه كأن على رؤوسنا الطير، لسنا على الأرض نحيا نتحرك عليها بأجسادنا، وقلوبنا بلقاء الله معلقة، وقلوبنا مع الله قائمة، نعم نحيا مع الآخرة. فإذا عدنا ديارنا، عدنا ديارنا، نسينا ما كنا فيه، فعافصنا نساءنا وأبناءنا، فذلك نفاق حنظلة. فلما سمع الصديق ذلك راجع نفسه وبكى، أبو بكر والآخر بكى، قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، فقد نافق أبو بكر. ثم انطلق للنبي يسألانه، فلما قص عليه ما كان قال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، يعني لو صارت أحداث حياتكم تدور كلها وأنتم بقلوبكم مع الآخرة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات يا حنظلة. روح القلوب ساعة وساعة، نعم لضعفنا لعجزنا، لكن سلفنا وإن روحوها ساعة لكن جل ساعاتهم مع الآخرة، فأين ساعاتنا مع الآخرة؟ يوجب الله علينا الحج لنعيش مع الآخرة ولو في العمر مرة، ولو في العمر مرة، نخرج من بيوتنا متجردين من أهلنا، متجردين من أموالنا، بل أجمع أهل العلم على أنه لا بد لنا لنتعلم أدب اللقاء أن نتجرد من كل المظالم، أن نتجرد من كل المظالم، فلا نخرج لله حاجين ولا للقاء الله بين يديه واقفين ونحن بأحمال العباد محملين، لترد المظالم. فكل من له مظلمة يلزم الحاج ردها قبل سفره، بل الشارع يجعل حقوقا للعباد حتى في منعه من الحج. لذا قال فقهاؤنا فلو كان الحاج عليه دين يلزمه وجوبا قضاء دينه، فإن أبى المدين عليه السفر وجب رد دينه وعدم السفر الحج. فحقوق العباد أولى بالوفاء، لأن أول ما يقضى به ساعة العرض على الله الحقوق. أول ما يوفى حقوق العباد المظالم. أقول هذا لكل مسلم، لأننا عرضة في أي لحظة أن ينتهي أجلنا، ونعرض على الله بأوزارنا، ونعرض على الله بمظالمنا. فأول ما يقضى فيه المظالم، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه المظالم حقوق العباد توفى. من أين يا رسول الله؟ بيّن ذلك في الحديث الآخر حين قال أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. رسول الله قال لا، بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة، أي صلاة صحيحة مقبولة فيها خشوع فيها خشية، من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يخشى لقاء الله، يعاجل بسداد قضاء حقوق العباد. يقول أنس لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنا أياما، فلما أحس بخفة جاء فجلس على أول درجات المنبر وقال أيها الناس من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يقول أنس فلم يزل النبي يرددها حتى قام رجل فقال يا رسول الله لي عندك درهمين، فقال الفضل بن عباس رد عليه دراهمه. ثم علم الأمة قال من أخذ مالا بغير حقه أو غل غلولا، أي أخذ من المال العام شيئا مال الدولة، فليرده الآن قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. قال فلم يزل يرددها حتى قام رجل فقال يا رسول الله غللت غلولا، أخذت شملة من الغنائم قبل أن تقسم، غللت غلولا. فقال الصحابة، قال بعضهم فضحت نفسك، فقال النبي دعوه يقولها، فوالذي نفس محمد بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، أهون من فضوح الآخرة. إخواني، فقبل أن نقدم على لقاء سنقف فيه بين يدي الجبار سيتجلى الحق إلينا كما سنرى إن شاء الله تعالى في هذه العجالة، نعم، قبل العرض عليه، قبل الوقوف بين يديه، يلزمنا رد مظالم العباد عندنا، فلا نسافر علينا دين أو علينا مظلمة. قال الإمام النووي، فإن كانت المظلمة مما يرد كالمال أو غيره وجب ردها، وإن كانت المظالم مما لا طاقة له في رد كغيبته لأحد الناس فليستسمحه، فإن كان في استسماحه أو إعلامه بما قال مزيد فتنة وأذى فليستسمحه على العموم، وليتضرع إلى الله بالدعاء له ولنفسه حتى يغلب عليه أنه وفاه بكثرة دعواته حقه الذي أخطأ فيه. نعم إخواني، لابد أن نوفي المظالم، لابد أن نوفي المظالم قبل الوقوف بين يدي الخالق. فإذا ما خلصنا من مظالم العباد نخلص من كل الزوائد، من شعرنا، من أظفارنا، من غيرها، ثم نغتسل غسل اللقاء، غسل العرض على الله، غسل الميت ساعة الورود على الله. نعم، نغتسل غسل الموتى الذين لا غسل لهم بعده، نغتسل لنتجرد من ثيابنا ونلبس أكفاننا، الكل فيها سواء، أين المعز وأين المحتقر، تساووا جميعا ومات الخبر، فلا عزيز ولا ذليل ولا حاكم ولا محكوم، الكل بنفس الرداء وبنفس الإزار، لا فارق بينهما، لا تمييز بينهما، لا تمييز بينهما، ولا حق لأحد أن يمايز بينهما غير الواحد الأحد. وقد وضع القواعد لذلك فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، يعلمنا هذه الحقيقة حتى يعلم كل محرم أنك لست خيرا من غيرك أو من جارك أو من حاج معك، إنما أنت عبد لربك، مكانتك بذلك لخالقك، مكانتك بطاعتك لأمر ربك، مكانتك بخفض جناحك لإخوانك. نعم، هذا سيد الخلق يأمره تعالى فيقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك. متى يرحم بعضنا بعضا؟ متى يخفض بعضنا الجناح لبعض؟ الكل يرفع أنفه في السماء على إخوانه. اعلم أيها التائه، أيها الساهي، أن هذا من نفخ الشيطان فيك، فمن أنت حتى تتعالى على غيرك؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اتق الله في نفسك وتذكر أنك كومة من تراب عما قليل. ولله ذر رابعة حين تقول مناجية ربها ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. تذكر أنك عما قليل لن تكون إلا كومة تراب لتبعث بعدها، لا عمل لك بعد رحيلك غير أن تنتظر ساعة العرض على ربك، ساعة السؤال على أفعالك وجرائمك. تذكر يا مسكين، تذكر يا مسكين. لذا كان سلفنا يعلموننا هذا الأدب، قالوا لينظر المسلم لمن هو أكبر منه سنا على أنه أسبق لله منه طاعة، عبد الله قبل أن تولد، صلى لله قبل أن تحلم. نعم، عبد الله قبلك فيقينا أدى أكثر منك، فكان نظره لمن فوقه نظر من هابه، لأنه أسبق إلى الله منه وأسرع إلى الله منه، فإن نظر لمن دونه نظر إلى قلة معاصيه فلصغر سنه يقينا قلت معاصيه عني فيحترمه ويجله لقلة معاصيه. نعم إخوة الإيمان بهذه النظرات الربانية ربي سلفنا وتربى أمتنا حتى نرحم كبيرنا ونحترم كبيرنا ونرحم صغيرنا ونعطي لعالمنا حقه. فالنبي يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويوقر عالمنا, وفي رواية ويعطي لعالمنا حقه. إن ضاعت الأخلاق بيننا ضاع ديننا, ضاعت حياتنا, ضاعت معالم إسلامنا بيننا. اعلموا هذه الحقائق فلن توفى حقوق العباد ما لم نلتزم بأوامر رب العباد لنتجرد من المظالم ثم لنلبس الأكفان, لنلبس الأكفان لنتوجه إلى الواحد الديان. ندع الدنيا وراءنا فلا زوجة ولا شهوة ولا دنيا. نعم إخواني, لذا قال صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. وانظر العبارة, قال أشهر لأن الحج يبدأ مع بداية شوال, فمن هذه اللحظات من دخل عليه الحج فهو في أشهر الحج. وإن أراد الحج فليتهيأ من أول شوال برد مظالم الأنام حتى يقدم على الله بعد أن أتيحت له الفرصة, بل يجعل الله من أول ذي القعدة شهر حرام, شهر حرام يوقف فيه المظالم لأن الجرائم فيها يضاعف وزرها. نعم كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم, فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعد المظلوم منك فكيف يرضى العاقل لنفسه أن يظلم نفسه؟ أخوك من نفسك وزوجك من نفسك ورفيقك من نفسك وكل مسلم من نفسك. فاتق الله في نفسك واتق الله في إخوانك. معاني عالية رب العباد أراد أن يلتقي بأمتنا ببشريتنا إليها حتى نسمو على الأحداث, نسمو على الدنيا, نسمو على الطمع فيها, نسمو على اشتياقها وحبها. نعم إخواني, فما أذل العباد ولا أضل العباد شيء كحب الدنيا والتعلق بها, من أجلها قتل من قتل وظلم من ظلم وجار من جار. إخوة الإيمان, نعم نتجرد من الدنيا, نتجرد من كل شيء, بل نجعلها وراءنا ظهرية, ومن أول لحظة نلبي لبيك اللهم لبيك لبيك شعارنا, شعار كل حاج لبيك لبيك اللهم لبيك, أي استجابة لك بعد استجابة. فكيف نقولها لله بين يدي الله وقلوبنا ما استجابت لأوامر الله؟ لو خدعنا الناس جميعا, لو كذبنا على الناس جميعا, أنكذب على الله ونزعم أننا نتقيه وأننا نلبي نداءه؟ أين استجابتنا؟ أين مسارعتنا؟ أين مسابقتنا في كل طاعات ربنا؟ نعم هذا معنى التلبية. فكيف نقولها بقلوبنا وألسنتنا ونظهرها لربنا ويشرع لنا إعلانها؟ يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. قال أهل العلم العج أي رفع الصوت بالتلبية. يقول جابر بن عبد الله لما حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صلينا العصر قصرا في ذي الحليفة ولبينا لبينا ورفعنا بالعج أصواتنا حتى بحت أصواتنا قبل أن نفارق ذي الحليفة, وهم في أبير علي في الميقات ما فارقوه وقد بحت أصواتهم من شدة التلبية. نعم لبيك اللهم لبيك, لنقولها بقلوبنا, لنقولها بملء فينا. ليس الحجاج وحدهم يقولونها, بل كل مسلم مطالب بقولها, مطالب أن يعاينها أن يعايشها. لبيك اللهم لبيك ليست في الحج وحده, بل في كل لحظة طولتنا أن نلبي إلى الله تلبية الفار من الله إلى الله, كما قال تعالى ففروا إلى الله فهل للفرار وقت أم في كل وقت؟ أم في كل وقت؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فلا ننشغل عن الله بغيره إخوة الإيمان، لنلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإن لم تكن الاستجابة لله فلمن سواه؟ فلمن سواه؟ لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك. فالذي شرع الشرائع، والذي هدى الخلائق، والذي أسبغ النعم على الخلائق، بل الذي خلق الخلائق هو المستحق للحمد وحده. إن الحمد والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك، فلا مدبر لأمرنا غيره، ولا مالك ومليك لنا غيره. هو مالك الملك، مالك الدنيا، ومالك يوم الدين. نقولها في كل ركعة، كيف نغفل عنها؟ مالك يوم الدين إخوة الإيمان، بل ملك يوم الدين، فهو ملكه ومالكه ومصرف أمره. لنعي هذه المعاني، لبيك اللهم لبيك، عبد يلبي بين يدي سيده وهو على أرض المحشر، على أرض من أرضه، وعلى خلق من خلقه، يسير إليه مستجيبا لأوامره، لنداءاته في وحيه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. بل كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك وسعديك والخيرات والبركات كلها بيديك. فلم يصدر الله لعباده أمرا إلا والخيرات فيه والبركات فيه والسعادات فيه. نعم إخواني، فمن شك في عظمة الله وفي جلال الله وفي تشريع الله وفي إسعاد عباد الله بشرع الله، فكيف يدعي الإيمان بالله؟ من شك في عظمة الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله. نعم، لبيك وسعديك والخيرات والبركات كلها بيديك، والشر ليس إليك، ليس إليك. فما أصدر الله أمرا للعباد فيه مظلمة، للعباد فيه شر، للعباد فيه أذى، كما يتنطن بذلك المجرمون من أصحاب الإعلام الآن، فيشككون في شرع رب الأنام، يشككون في عدل العدل، يشككون في حكمة الحكيم. ويلكم، ويلكم أيها المساكين، هل تشفع لكم الدراهم والملاليم؟ هل يشفع لكم المال الذي من أجله طعنتم في دين رب الأنام؟ متى تفيقون؟ متى تفيقون؟ بل منهم من يذهب الحج ويدعي أنه حج. ولله در الشاعر حين قال: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج، ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. إخوة الإيمان، لندرك هذه المعاني، لندرك هذه المعاني، لنعايشها، لنعاينها، نتجرد من ثيابنا، لنلبس أكفاننا، لنلبي لربنا لبيك وسعديك، والخيرات والبركات كلها بيديك، والشر ليس إليك، لبى لك عبدك وابن عبديك. فمن أنت يا من فخرت بأبويك؟ أنت عبد وابن عبد، أبوك عبد وأمك أمة للرب، فهل خرجت عن كونك عبد من عباد جئت؟ اتق الله في نفسك وراقب الله في حقيقتك. تذكر، لبى لك عبدك وابن عبديك. بهذه الكلمات يلبي سيد الأنام، سيد ولد آدم، سيد البشر، ما فاخر بنسب، مع أنه لو فاخر لحق له، وكيف لا وهو الذي يقول: أنا خيار من خيار من خيار. ومع هذا كان هذا دأبه، لبى لك عبدك وابن عبديك. فإن كان هذا فعل سيد الأنام وأحق الأنام بالفخر، فكيف بأمثالنا ممن أذلتهم ذنوبهم، بل ممن أذلت آباؤهم وأمهاتهم ذنوبهم. إخوة الإيمان، لندرك هذه المعاني، فإذا ما أحرمنا لنقدم على الله عز وجل كأقدامنا يوم العرض. فالمؤمنون في ساعة العرض، الناس يولولون وفي حر الشمس يعيشون، وأهل الإيمان في ظل الرحمن يحيون، في ظل الرحمن يعيشون، نعم، وحول البيت المعمور يطوفون. فيا من طفت حول البيت اعلم أن هذه تقدمة ونموذجا للحظات عرضك على ربك وساعة طوافك ببيت الله المعمور. فإن كنا نطوف لله حول البيت الحرام فملائكة الله تطوف لله حول البيت المعمور. فيأبى الله إلا أن يعطي أمثالنا مثل ما أعطى أمثالهم، فيأذن لنا أن نطوف في المكان الذي فيه طافه. يأبى تعالى إلا أن يجعل لنا مكانه، عندها يتحول هؤلاء الذين جبلوا على الطاعة من ملائكة الأرض والسماء لعبيد لله، يروا منا ذلك فيتضرعون لله داعين لأمثالنا. من نحن حتى يسخر الله لنا ملائكته بالدعاء حتى حملة عرشه وصفوة ملائكته، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن سخر الله ملائكته لأمثالنا فهل هذه المكانة نستأهلها أو نستحقها؟ أبى الله إلا أن يعطينا إياها إن عايشنا الآخرة، إن عشنا لساعة العرض عليه وتهيأنا لساعة الوقوف بين يديه. نعم، نلبي ونلبي ونلبي في صعودنا، في نزولنا، في لقاءاتنا مع الناس، فسلامنا تلبية وشعاراتنا تلبية وسكناتنا تلبية، ننام على التلبية ونقوم على التلبية حتى نصل إلى البيت. فعندها يتحول الأمر من عبد ملبي لعبد ذليل قد بلغه الله مراده وبيته الحرام، وبيته الحرام البيت الذي أذن الله في رفعه ليذكر عنده، ليذكر عنده. وعندها تبدأ منا دعوات، دعوات مستجابات، يفتح الله أبواب الإجابات لكل وارد على البيت. من لحظة رؤية البيت لساعة فراق البيت لحظات استجابة. فهل من داعي؟ هل من متذلل؟ هل من ضارع؟ هل من سائل؟ أبواب رحمة الله مفتوحة، أبواب القبول مفتوحة إخوة الإيمان. نعم، لحظات يفتح الله لنا فيها الأبواب لنتمنى من خيري الدنيا والآخرة ما يفتح الله به علينا. نعم إخواني، فإن فرغنا من طوافنا بالبيت لنتوجه، فليس الحج وليس نيلك لمرادك قد قطع صلة عملك بك، لا والله. فلا نركن لطاعة، يعلمنا الله أن من نال هذا الشرف من كان قبلنا ما ناله إلا بجهده، حين تكفل نبي الله إبراهيم بإبلاغ الحق والعمل عند الرب ووفى له، ما وفى وحده بل وفى ووفت معه زوجته ووفى معه أبناؤه حين وضع ولده إسماعيل مع أمه عند هذا البيت العتيق، واشتد ظمأه وأخذت تسعى بين الصفا والمروة. سعي امرأة، سعي امرأة، يعلمنا تعالى أن سعيها في الميزان مسجل وفي كتاب الله مسطر. أبى الله إلا أن يجعل خطواتها شعائر وشرائع، كلما سعى لله ساع أخذ أجره ولهاجر مثله، أم، لنا معاشر المسلمين، جدة لنا معاشر المسلمين، امرأة ضعيفة، لبت نداء ربها حين وضعها زوجها بين جبال أربع في صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء، كما صرح تعالى على لسان النبي الله إبراهيم وهو يدعو لها ولولده وحيده الذي رزق به بعد 120 عاما، ويقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، ودعوة مباركة مستجابة إلى قيام الساعة. من ذهب للبيت هوى قلبه، ومن لم يذهب تعلق بالبيت قلبه، فالقلوب والأرواح ببيت الله معلقة. كلما سمعت التلبية ورأت الطواف انخلعت قلوب أهل الإيمان متى نسعى مع الساعين، متى نطوف مع الطائفين، متى نتذلل مع المتذللين. نعم إخواني، نعم إخواني، دعا نبي الله إبراهيم، لكن الله يعلمنا أن هاجر هذه المرأة المؤمنة حين أعرض عنها إبراهيم وتركها ولدها في صحراء كهذه، قالت يا إبراهيم إلى من تكلنا فأعرض ثلاثا، فقالت آلله أمرك بهذا؟ قال آلله أمرني بهذا. قالت فاذهب فلن يضيعنا، لن يضيعنا يقين أمنا. أين يقيننا من يقينها؟ أين يقيننا من يقينها؟ يا من قتلت نفسك على سعيك وحده، يا من انشغلت بأسبابك وحدها ونسيت فضل الله عليك، متى تفيق؟ متى تفيق لنخرج من طوافنا لنثبت لله أننا ما زلنا نسعى وسنسعى من جبل إلى جبل ومن واد إلى جبل، نجري فيما أذن الله لنا بالجري فيه، ونمشي فيما أذن الله لنا بالمشي فيه، فنسرع ساعة أن يأمرنا بالإسراع، ونبطئ ساعة أن يأمرنا بالتبطئة، لنذكر ولندعو ولنتذلل. كان الحبيب إذا صعد الصفا ما نزل حتى يفرغ وسعه في دعواته، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ويدعو كما يقول جابر ثم يقولها ثانية، ويدعو ثم يقولها ثالثة، ويدعو. يفعل ذلك كلما صعد الصفا أو صعد المروة في الأصوات السبعة. نعم إخواني، فهذه أوقات الدعوات، أوقات الإقبال على رب الأرض والسماوات. وإن خرجنا من الطواف لنثبت لله أننا سنسعى وسنسعى وسنبذل ما في وسعنا لله رب العالمين في الدنيا يوم الدين، حتى يمكننا من هذا الفعل ساعة العرض عليه يوم لقائه والوقوف بين يديه. فإن فرغنا من طوافنا وسعينا توجهنا إلى الأرض الجرداء، إلى منى فعرفات، لنلقى الله في مكان قفر وأرض منبسطة أشبه ما تكون بأرض الله الجديدة التي يقف العباد عليها يوم لقاء الله، ساعة العرض على الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لنتذكر هذه الآيات ونحن وقوف بعرفات، والنبي يعلمنا ويصف لنا المشهد فيقول أطت السماء، السقف، سقف السماء المحكم الذي بلغ من شدة أحكامه مع قوة اتساعها وشدة اتساعها لم تحتج لعماد واحد يرفعها، كما قال تعالى بغير عمد ترونها، وكما قال الشاعر وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادا، وما يحتاج مبناها عمادا. هذه السماء المحكمة مع كثرة وقوف الملائكة عليها، يقول النبي أطت، لب سقفها، لب أطت السماء وحق لها أن تأط، قالها يوم عرفة والناس بعرفة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك لله قائم، أو ملك لله راكع، أو ملك لله ساجد، ملائكة السماء يملؤون السماء ليشهدوا هذا المشهد، ورب الأرض يتجلى إلى السماء الدنيا في هذه اللحظة ليتقرب من عباده كتقربه يوم اللقاء، فينادي ملائكة ليشهدهم على حقيقة من عبده، يا ملائكتي انظروا، انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفرية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهلموا إلى الله تائبين، وعودوا إلى ربكم مستغفرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله، وأحباب في الله. يقول جابر بن عبد الله في حديث مسلم الذي ورد في صحيح مسلم يقول, وهو الذي يصف حجة الوداع, لما دفع النبي إلى مزدلفة متوجها إلى عرفة في حجة الوداع ظنت قريش أنه يفعل فعل قريش. كانت قريش قد أمرت بما أمرنا به بالحج والوقوف بعرفة, فأبى الكبر إلا أن يحرمهم, فعاشوا عيشة الموهوم, فكان الناس يقفون بعرفة وأهل مكة يقفون بمزدلفة بجمع بجمع, وسموه الموقف وسموه جمع, سموها جمع وسموها المزدلفة, فظنوا أن النبي يفعل فعلهم ويتعالى على البشرية من حولهم. يقول جابر, فأبى النبي إلا أن يدفع مع الناس ليأمر بخيمته لتضرب له في نمرة, ليصلي بالناس الظهر والعصر فيها, ثم يضرب إلى بطن عرفة ليقف معنا الناس يدعو. فنحن من الناس, نحيا بالناس ونحيا مع الناس, لا يترفع عن الناس إلا جاهل بقدر الناس في ميزان رب الناس. من تحتقر خلق رب العباد خلقه وقد يكون عند الله خير منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلنعلنها توبة من تعالينا, من ترفعنا, من تأففنا من فقراء الناس, لنكن عونا للفقير. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يستحي من أحد ولو حتى المجانين. يقول أنس, كانت المرأة من الأنصار تأتي في عقلها شيء تأخذ بنيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها سلي حاجتك, فتقول تعال معي, يقول اختاري أي طرق المدينة شئت, مدام في طريق عام اسألي حاجتك. هذا رسول الله حتى مع السفهاء, فكيف لا نفيق, كيف لا نعي أننا بشر, أننا بشر, لنحرص على الناس حرصنا على دين رب الناس, لنعيد الناس إلى رب الناس. فهذا دور المسلم, ما بعثنا الله إلا هداه, ما بعثنا الله إلا دعاه, كما قال تعالى لسيد الأنام, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخوة الإيمان, إخوة الإيمان, نعم يقف النبي بعرفة ثم تأتي ساعة النفرة, ساعة النفرة, ساعة الخروج من الموقف الأعظم. إلى أين, إلى أين, إلى أي المصائر سنصير؟ أإلى جنة أبدا وقبول, أم إلى عذاب يدوم ويطول؟ أيها العاقل تذكر أن مصيرك ليس بيدك بل بيد ربك, وقد حدد لك معالمه, فإن أبيت طاعته فكيف ترجو السلامة عنده, كيف ترجو السلامة عنده؟ متى نفيق؟ الأمور لا تجري بأهوائنا, لا تجري بأهوائنا, بل كما قال تعالى قل إن الأمر كله, كله لله, كله من ألفاظ العموم, فليس لنا من الأمر أمر ولله كل أمر, بل لله الأمر جميعا, ألا له الخلق والأمر, ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الغافل, أيها الساهي, كان لسلفنا مواقف تبكي. هذا عبد الله بن عمر يرى الحديد ساعة النفرة فيصرخ ويقول لو علمت أن ربي, وهو في عرفة بعد الفراغ من عرفة, يقول لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي من الموت, لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين, فلم ما لم أدخل في المتقين كيف يقبل مني صلاة أو سجدات. نعم إخواني, آية تشيب العقلاء. ابن عمر ينحب نحيبا حين فهم هذا الفهم العجيب, نعم الدقيق, لآيات رب العبيد. نعم, وهذا سفيان بن عيينة رضي الله عنه لما حانت ساعة النفرة في حجة عمره التي حجه وزير العدل قاضي القضاة, وقف يبكي ويصرخ حين تذكر ذنبه، كيف يخرج من عرفة بذنبه وظن أنه ما صدق في طلبه، فبكى وهو يقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، لا ترد جمع الحجيج بذنبي. لم يعرف الناس ذنبه إلا ساعة احتضاره، وكان قاضي القضاة وزير العدل، فلما احتضر وقف على رأسه أصحابه قالوا: يا سفيان أبشر، فوالله ما جربنا عليك جورا في قضاء قط. قال: أبكتني قضية واحدة، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين وكتابي، دخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل رمز الأمة، مع أنني لما سمعت البينة حكمت للنصرانية على الخليفة وألزمته برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي. هذا ذنبه، هذا ذنبه. فمتى نفيق؟ متى نتوب؟ متى نصدق مع علام الغيوب؟ اللهم اللهم إنك ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك إله الحق مسألة المسكين ونضرع إليك ضراعة الذليل، من زلت لك رقبته وخضعت لك جبهته وساعت وحانت ساعة رحيله، يا من إليك الرجعة، تب علينا فيما بقي لنا من أنفاس، تب علينا فيما بقي لنا من عمرنا من لحظات، تب علينا لنتوب. رباه تب علينا لنتوب، رباه تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك يا الله. ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، حبب إلينا لقاءك، ارزقنا صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوم الفكر. نسألك صحة في إيمان، نسألك صحة في إيمان، نسألك إيمانا في حسن خلق، نسألك فلاحا بعد نجاح، نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيمة وبدنا على البلاء صابرة، نسألك لسانا ذاكرة وعملا متقبلا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، نسألك شفاء من كل داء، نسألك لسانا الحق سؤولا وقلبا عقولا وأذنا واعية، نسألك دوام النجاة من كل بلية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين، نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، توفنا بجودك مسلمين، ألحقنا بالصالحين، نضر وجوهنا يوم الدين، أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أجرنا من نارك، حرمنا على نارك، حرم علينا نارك، تقبل منا صالح أعمالنا، تب علينا، تب علينا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، داوي جرحانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، احقن دماء إخواننا في سوريا وفي أركان وفي بورما وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم مكننا وأمة المسلمين من حقنها، اللهم ارزقنا نصرة الإسلام ونصرة المسلمين، مكننا إله الحق من ذلك. عليك بكل من بغى علينا، عليك بالنصيريين المجرمين وسائر من شيعهم من الشيعة والشيوعيين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل دائرتك عليهم، اللهم أحنهم الغداة يا أرحم الراحمين، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، وأذن لأحكامك بيننا أن تقام، أصلح ولي أمرنا عبدك محمد مرسي، اللهم أيده بنصرك، اللهم أيده بروح من عندك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، أصلحنا وإياهم وأصلح بين العباد والبلاد، اللهم أصلح بين العباد والبلاد، اللهم لا تمكن المفسدين منا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور من أرادوا فتنة ببلادنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ بلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا رب العالمين، ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ارزقنا حج بيتك الحرام حجة ترضيك وترضى بها عنا تتقبلها منا. اللهم اجعلنا أهلا للقبول عندك، اللهم اجعلنا أهلا للقبول عندك. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة الكريمة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. وكان يعرفون المناسك، لكن خرج مع النبي ما يزيد على 100,000 من خارج المدينة، من المدينة وما حولها، سافروا مع النبي بخلاف من لحق بهم في مكة ليدركوا ويشهدوا حجة الوداع، ليتعلموا من النبي الحج على أصوله، وما حج النبي غير حجة واحدة هي حجة الوداع. وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. الحج فرض يا أخوانا، قيل من آدم، وما وجد نبي في على التاريخ كله إلا وحج بالبيت، وقواعد البيت وضعت من لدن آدم، قيل وضعتها الملائكة لآدم، وقيل كان وضعها آدم نفسه حتى يكتب له فضل ذريته بأكملها. سيدنا إبراهيم رفع قواعد البيت فقط، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لكن القواعد موضوعة قبل إبراهيم بسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول بيت بني للناس البيت الحرام، بس نص القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين. فلندرك هذا المعنى. البيت الثاني اللي وضع بعده كان المسجد الأقصى بعد الحرم ب40 عام. هذه بيوت عتيقة، لندرك هذه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله، وده أجمع حديث حقيقة حديث مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، صلينا الظهر في المدينة حرم المدني 4، وصلينا العصر في ذي الحليفة 2. خلي بالنا، ودي تعطينا حكم شرعي. المسافة بين المدينة وبين أبيار علي حوالي 7-8 كيلو، ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم. مدام المسافر نوى السفر وغاب عمران بلدته عن نظره له القصر بعد أي مسافة. إشارة بس، الفقهاء أخذوا من هذا الحكم. ثم اغتسل في ذي الحليفة كما يقول جابر، ولبى ولبينا. قال جابر: ما كنا نعرف العمرة مع الحج، فلبينا جميعا بالحج. يبقى اللي كان معروف في الجاهلية أن العمرة لوحدها في سفرة، والحج لوحده في سفرة، فلبوا الصحابة جميعا بالحج فقط. فلما وصلوا مكة، باختصر بس، دخل النبي على منطقة تسمى طوى في مكة، حي اسمه حي طوى، لا زال هذا اسمه، وفيه بئر اسمها بئر طوى لا تزال موجودة للآن، بئر طوى. فاغتسل النبي فيها قبل أن يدخل على الحرم. ويشرع من هذا كما قال أهل العلم الاغتسال لكل اجتماع للمسلمين. هتصلي جمعة، هتصلي عيد، هتحضر احتفال كبير وفيه تجمعات بشرية، يشرع لك الغسل. وهنشوف الأغسال المسنونة. النبي مع كل اجتماع يغتسل، مع أنه اغتسل في المدينة غسل الإحرام، واغتسل في أبير علي، اغتسل في طوى قبل أن يدخل على الحرم. ولذلك أهل العلم قالوا المسافر رايح تعبان، هل كان ما يدخلش على الحرم بشرة، ادخل على السكن اغتسل وفوق، وادخل وانت رايق وقلبك فايق كده هو وحاضر، عشان ما تبقاش مجرد دمية تطوف وتسعى. كثير من الناس رايح مع عياء السفر، واخدله في السكة وفي المطار ومدينة الحجاج 12-15 ساعة، ورايح مش شايف قدامه، يقول لك اخلص. تخلص ايه وانت وراك ايه هناك؟ البسطة خايف عليها؟ تعبان نام واسترح، فإن أفقت وحضر قلبك ابدأ المناسك. لذا يقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعيرة فريضة، فريضة ما ينفعش نطوف واحنا نايمين زي اللي بيصلي وقف ورا الشيخ عمال يتهاوي. حصلت كنا في قيام رمضان في التهجد بعد ما خلصنا واحد جاي لي قال لي عم الشيخ قلت له قال لي ممكن اسالك سؤال تفضل يا مولانا قال لي وانا بصلي وراك نمت وشفت رؤية احكيها لك احنا فين يا اخوانا ها في التوهان ما ينفعش يا اخوانا رايح مناسك لابد ان تقدم على بيت الله الحرام وانت في احسن حالاتك القلبيه البدنيه النفسيه والشارع ما فيش عجله انت رايح انك هتقيم هتقعد الفتره كلها ريح نفسك واجعل همك ان تؤدي المناسك وقلبك في غايه الحضور والخشوع. قال اهل العلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ما اوجب الله على البدن فريضه الا واوجب معها على القلب فريضه. اوجب علينا في الصلاه القيام والركوع والسجود واوجب علينا مع ذلك كله الخشيه الخشوع ده فرض القلب. لما رتب الفلاح لم يرتبه على عمل الجوارح رتبه على عمل القلب. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قانتون راكعون ساجدون سلامات خاشعون بس. فلم يجعل هذا الفضل لاحد الا لمن سلم قلبه لمن صح قلبه. نفهم هذه المعاني. بل حتى في الحج الايات التي سمعناها من قليل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج افعال بدنيه بس الا وتزودوا الفعل القلب اهو وتزودوا فان خير الزاد التقوى ولا ترفثوا الا واتقون يا اولي الالباب. فخص من بين الذكر عمل القلب بل بين ان اعظم شعائر الحج لا قيمه لها في ميزان الرب الا بعمل القلب. وكما ذكرنا منذ قليل في خطبه افضل الحج العج والسج العج الجهر بالتلبيه والسج اراقه الدماء هذا افضل الحج. ومع ذلك يقول عنه تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى منكم. فعايزين كل المشاعر تؤدى والقلب حاضر حي حي يعيش مع الآخرة يعيش مع الآخرة يعيش مع ربه. انسى الدنيا وانسى الولية وانسى العيال. وعشان كده قال فرا رفس يعني لا رفس يعني ممنوع حتى يهزر مع الولية ولو في التليفون اثناء الاحرام ما ينفعش تتصل يا ولي انا وصلت مكه وحشتيني هذا من الرفس بحبك ايه الحلاوه دي الصوت الجميل ده كل الغزل ممنوع انسى انسى الولي انت مع رب البري. وصلت نعي هذه المعاني ندرك هذه الامور. فمطلوب خشيه مطلوب خشوع مع الطواف مع السعي مع كل نسك نؤديه. وعشان كده هنرى النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ بدنه ونفسه جاي من المدينة وسفر طويل دخل على طوى بات في طوى نام رسول الله نام ايوه نام ما دخلش على الحرم مباشرة. ولما قام اغتسل وبدأ الطواف ضحا في اول نهاره وفي قمة نشاطه هو اصحابه. فلما طافوا وسعوا وفرغوا من السعي كل نوى ايه الحج. فوقف النبي على جبل المروة فقال لأصحابه من لم يسق منكم هدية فليتحلل وليجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج. فالصحابة قالوا يا رسول الله احنا كلنا ناويين الحج. فلقنهم درسا قال لو استقبل من أمري ما استدبر لما سقت هدي ولجعلتها عمرة ولتمتعت بها إلى الحج. أن فأخذ من هذا أحكام إن اللي جاء بهدي الخروف بتاعه من خارج مكة وسيق معاه يشرع له القران القران إن يجمع بين العمرة والحج ما تحللش في النص. الذي لم يسق هديه فأفضل المناسك له التمتع. عشان كده الرسول حبذها قال لو استقبل من أمري ما استدبر لما سقت هدي ولجعلتها عمرة ولتمتعت بها الحج. يتمتع يعني حل له كل المحرمات حتى النساء. حتى النساء الصحابة كانت الحتة دي مش في دماغهم. طب يعني احنا جايين الحج وهنتمتع ما بين العمرة والحج ونجمع النسوان ونطلع عرفات واحنا لسه من جنب النسوان؟ حتى قال هذه العبارة يا رسول الله: أنصعد منا ومذاكيرنا تقتل منيا؟ يخوانا هذا كما قال أهل العلم من إفراغ القلب. لما الإنسان يقضي وطره مع أهله بتكون العبادة بعد قضاء وطره أمتع عبادة، لا مشغول بنسوان ولا الولية ولا الشهوة، وقلبه في غاية الفراغ لطاعة ربه. شرع هذا مع العبادة ومع الصلاة ومع الحج برضه. ومنها هنا كان التمتع أفضل المشاعر والمناسك التي تؤدى، عشان يبقى طالع عرفات ما فيش حاجة تشغله، حتى لو النسوان كلها مرت قدامه لسه مخلص ومريح نفسه، فما فيش حاجة تحمله على أن يفكر في غير ربه. كل هذه أداب يا إخواني، لأن الراحة القلبية في منتهى الأهمية مع أداء المناسك. الراحة النفسية، الراحة القلبية، الراحة الجنسية، حتى يكون قلبه مفرغ لذكر الرب. وصلت الرسالة؟ إذا ندرك هذه المعاني. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 4 أيام، لأنه وصل يوم 4 ذي الحجة ليلة 4، يقصر صلاته ثم انطلق إلى منى وأقام بها يوم كامل، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيشرع لنا يوم التروية ناخذ ريست فين؟ في نص السك في منى. الريست ده ليه؟ لأن يوم عرفة طويل وعايز راح، ما استرحتش. هتلاقي الناس عمال تدعو وانت عمال تتوب، لا قلبك حاضر ولا مصغي ولا مستجيب في الدعاء حتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله. يقيم تردد الدعاء ورا الداعي وأنت قلبك إيه؟ غير حاضر وغير طالب وغير مضطر لطلب واستجابة دعواته. هذه أمور يا أخواننا في منتهى الأهمية، كما قلت، حتى يكون القلب حاضر ونحسن الأداء يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ثم ضرب صبيحة يوم عرفة إلى عرفة ولم يدخل عرفة. ضربت له خيمته في نمرة، نمرة مكان مسجد نمرة الآن. نمرة يا أخواننا المسجد نفسه جزئين، الجزء اللي فيه الإمام في وادي اسمه وادي عرنة خارج عرفات، ده منطقة نمرة التي ضربت فيها خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أقام في المنطقة اللي فيها إمام مسجد، هذا يسمى وادي عرنة، وده خارج حدود عرفة. اللي حيقيم في الجزء الأولاني من المسجد يوم عرفة لا حج له، يقعد لغاية صلاة الظهر ماشي، بس بعد الظهر لازم يدخل خلف الحدود وداخل المسجد عامل لك حدود عرفات، يفطر مكتوب عليه حدود عرفات. حدود عرفات اللي قبلها خارج عرفة واللي بعدها من عرفة. وصلت؟ النبي جلس في نمرة حتى صلى الظهر والعصر وخطب خطبة الوداع المشهورة، ثم ضرب براحلته الجمل بتاعه لغاية ما وصل إلى جبل عرفة. طبعا ما طلعش الجبل، وقف على صخرات أسفل الجبل وقال: وقفت بهنا وعرفة كلها موقف. لأن بعض الناس بيقاتل عشان يطلع الجبل. إذا ندرك هذه المعاني، قصة مش قصة مكان، القصة قصة حضور قلب واستجابة دعوات. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من بعد صلاة الظهر إلى أن دخل الليل بساعة، مطلوب دعاء طويل، ده وقت الاستجابة، وده يوم العمر مش يوم الجواز، ده يوم العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت عن يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. اللي محروم من عرفة شرع له الصيام، واللي واقف بعرفة شرع له الطعام حتى يعان على طول الدعاء. والنبي يقول: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. يوم بذنوب سنتين. بعدين مش معرفة بس اخوانا ده رب العباد وسع لنا الفضل على مصراعيه، ده جعل العشر الأوائل ذي الحجة كلها أيام فضل، حتى الذي حرم الحج لا يحرم الفضل، والحجاج بس اللي أخذوا الأجر في الحج. أقسم الله بهذه الأيام العشرة بقوله تعالى والفجر وليال عشر، فأرجح الأقوال عند المفسرين أنها ليال عشر الأوائل من ذي الحج، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وفيها يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها، أي عمل صالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فالصحابة استعجبوا، يعني ما فيش عمل في السنة كلها يعدل أي عمل صالح في الأيام دي؟ فقال الصحابة متعجبين يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله يعدل أي عمل صالح في هذه الأيام العشرة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثنى صورة واحدة من الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله كل ثروته في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، ده فقط اللي عمله يعدل أجر أي عمل صالح في أيام العشر الأوائل من ذي الحج. يعني معناها إيه؟ أقل عمل صالح في هذه الأيام يعدل الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ونيل الشهادة. اللي ما يستعدش لأيام العشر دي بكل قوته يبقى عايز إيه؟ عايز ضرب النعال على طول. يا إخواننا نعي، هذه منحة ملهاش حد، مطلوب في كل نفس في الأيام العشرة نهيئ نفوسنا فيه لعمل صالح، نظرة صالحة، كلمة صالحة، طاعة صالحة، صلة صالحة، مطلوب في كل نفس في أيام العشرة الأوائل من ذي الحجة أن نأتي فيه عمل صالح. اللي هيضيع نفس في هذه الأيام في غير عمل صالح محروم حرمان ملوش حدود. وصلت هذه المعاني يا إخواننا؟ فإن كان الكلام ده لعموم المسلمين فكيف بالواقفين بعرفة وحاضر المناسك؟ مطلوب يا إخواننا رب العباد وسع عليهم في الفضل، فلا نحرم هذا الخير، لا نحرم هذا الفضل، فرصة نغتنمها. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يتهيأ العشر الأوائل من ذي الحجة كما تهيأ لرمضان وأشد وأشد، رمضان يتهيأ للصيام والقيام، العشر الأوائل من ذي الحجة يتهيأ لكل عمل صالح، صيام قيام صدقة صلة أرحام بر دعوة بلاغ بان كل جهاد، كل عمل صالح يستطيعون فعله يستبقون إليه في هذه الأيام العشر. وصلت؟ ها؟ يبقى حد محروم؟ محروم اللي حرم نفسه من العمل الصالح في هذه الأيام. إذا ندرك هذه المعاني. نعم، النبي لما وقف على المروة أمر الصحابة أن يتحللوا، فتحلل عدد واللي ساق هديه أكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه قرن من الطرائف. سيدنا علي بن طالب تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه راح يجيب الهدي من اليمن، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت في الميقات، قال قلت اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب العالي. إذا هل يا أخوانا نسي يعني صحابه، صحابه هو علي بن أبي طالب، قال فلا تحل، ما تحلش لأننا قرنت وانت سقت الهدي معايا فاستمر معايا، فأهل بما أهل به النبي ونسك منسك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا هنشوف دلوقتي حركته بسرعة، طلع يوم التروية على منى راحة وطلع على عرفات، اشتغل دعاء يوم عرفة اليوم كله، فرغ من عرفة دفع بليل إلى مزدلفة، لحظة وصوله جمع المغرب والعشاء جمع تقديم. ليه؟ يشرع في السفر بس ده مقيم ممكن يصلي معه في معاده وده الأفضل. لا، النبي جمع ليتيح أطول فرصة للنوم قبل أن يدخل على الدعاء الثاني الشبيه بعرفة، وذلك ما قام النبي ليلة مزدلفة، صلى العشاء ونام إلى قرب الفجر، وعند الفجر دفع إلى المشعر الحرام فصلى الصبح وظل يدعو كدعاء عرفة من صلاة الفجر إلى إسفار الشمس، والدعاء في هذا الوقت كدعاء عرفة مستجاب. كثير من المسلمين ضيعوا، مع أن هذا نص قرآني، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة. يبقى المشعر الحرام ده اسم لإيه؟ لمزدلفة، واسمها جمع، فتسمى جمع وتسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام. وصلت؟ كثير من الناس بمجرد ما وصل المزدلفة يلم الحصيات وجري زي الصاروخ، رايح فين يا مسكين؟ ما انت قاعد قاعد، هتسافر بلدكم؟ مش هتسافر، ما تضيعش المناسك. يقول لك يا رسول رخص للسقاة والرعاة. طب السقاة والرعاة رايحين يجيبوا الغنم عشان تذبح، والسقاة رايحين يسقوا الغنم عشان تموت، رخص لهم ان يدفعوا بعد منتصف الليل. الرخصة دي لأصحاب الأعذار، نساء خايفة تتكشف، مش عارفة تنام، ضعيف، مريض، لكن على طول كده احنا مع المرضى مرضى، ومع العجزة عجزة، ومع المكسحين مكسحين، واي حد عنده رخصة ندور عليهم نخش معاه فيها. ايه اللي جرى لنا يا اخوان؟ متى نأتي عزائم الدين؟ وصلت؟ فيشرع لنا، تقول لأصل الرحلة وبتوع شركة السياحة دي مش علة، انزل انت وسيبهم. والله يا اخواننا من امتع اللحظات لما كنا نتخلى حتى مع شركة السياحة، مش عايزة تقعد في مزدلفة نسيبهم نمشي. المشي في الوقت ده ليه طعم تاني، وبنوصل قبلهم، وبنوصل قبلهم، وطريق المشاهد تمشي تشهد مشاهد عجيبة جدا. مد بصرك بشر وراك وقدامك ويمينك وشمالك، انت بتلبي في ارض المحشر، في ارض المحشر، والكل مشغول بربه، وتسمع كل اللغات وكل اللهجات وترى كل الجنسيات، الكل جمعه توحيد رب الارض والسماوات، مشهد يخلع القلوب. خايفين ليه؟ يقول لك هنمشي ونتعب. الله يحفظه. اذكر سجل في سنه 84 و6 85 و87 حديث من الحاج حافظ سلامه بتاع السويس، عم الحاج حافظ ده راجل كباره وشيبه، فهو غاوي ياخدها ماشي من مكه لعرفات، رايح وراجع، رايح 22 كيلو وراجع 22 كيلو، 44 كيلو ماشي. فكان يقول له شيخ نشأت، يقول له امسك رايه عشان اخوانك يشوفوك، فنشوف اي حاجه نعملها رايه عشان اخواننا يشوفون. وماشيين الشباب، الاقي الحاج حافظ ده متشعبط في ايده، وانا رافع رايه بالايد الثانيه، والاقيه يسرح. اعمل حاج، اقول له هدي عشان اخواننا الشباب حصلوك. لاقي بيننا وبينهم 2-3 كيلو، يضحك يقول له شباب. قلت له اما الحاج انت تربيت في الرخص، دول كلهم متربين على المعونه الامريكيه، على ايش السلف؟ يا والله يا اخوانا شباب، عايزين شباب يا اخوانا حي، مش شباب ميت. مرة كنا ماشيين واحد اخ معانا بس كان متين، جه في نص السكة وخلاص مش قادر يمشي، هنجيب له وصلات من فين؟ يكاد يبكي. اللحظة اللي خلاص جاب اخره، جاية جنبنا واحدة ست من اليمن، 90 سنة 100 سنة، وشايلة على ظهرها الخيمة بتاعتها واكلها ومشية. قلت له شايف؟ قال لي لا انا خفيت. يلا يا ابني، حدش يعطل في السكة دي، احنا في طاعة، وربنا بهونها يا اخوانا بشكل عجيب. النبي بات في مزدلفة حتى اسفرت الشمس جدا، يعني كادت تشرك، ما ضرب من مزدلفة الى منى الا ساعة الاسفار. وصل الجمرة ساعة الشروق، رمى بعد الشروق، وده الأصل في الرمي، أنه يبدأ يوم النحر من شروق الشمس إلى غروبها، واليوم طويل. ويوم النحر عندنا 4 نسخ، رمي الجمرة ونحر الهدي والطواف والسعي والتحلل، هذه مناسك أربعة هتؤدى في اليوم ده. النبي ما سئل عن شيء فيها قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طبعا بعض الشيخ الركة والجماعة الحجاج اللي شغلوا نفسهم مفتين، مدام حديله حجة قبل كده يعمل نفسه مفتي وشيخ وعمال ينخع فتاوى طوال السكة، نسأل الله العفو والعافية. يا إخواننا كل واحد يمسك لسانه عن الفتوى، الفتوى ممكن تضيع الحجة كلها. وصلت؟ يأخذ النص ده، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم عرف يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يأخذ النص من غير كلمة يوم النحر. وأي سؤال يتسئل فيه في الحج يقول لي يا عمي افعل ولا حرج، رسول قال افعل ولا حرج. طب الرسول قالها فين؟ في يوم النحر، في مناسك يوم النحر، مش مفتوحة ونخالف الفرائض تحت دعوة افعل ولا حرج. لا يا اخوان، نمسك ألسنتنا في الفتي. بعض اخواننا النصحين شباب ولك الله مدام بحبحة، الناس كلها كبسة على العقبة ترمي، يروح نزل هو الطواف الأول، يطوف ويسعى. الحرم في الوقت ده بيبقى فاضي زي الفل، عدد محدود بيلحق يطوف ويرجع، يرجع منها في الوقت اللي أهل منها نازلين مكة، فطف الحرم فاضي ورجع رمى الجمرة وهي فاضية. بعلمكم اهو عشان تعرفوا تزوغوا. وصلت؟ طبعا اذا اتكشف الموضوع هروح في داهية، هتلاقي الناس كلها عمل سيئك، وده اللي بيحصل. لما قالوا الدفع بعد منتصف الليل تذهل، تروح بعد الفجر او ساعة الفجر تلاقي الجمرة دي اخر زحمة، وتطلع الساعة 7 الصبح تلاقي فاضي. يعني اللي اصاب السنة اجر وخفف عنه الزحام، واللي خالف السنة زاحم وحرم الاجر. وصلت؟ إذا ندرك هذه المعنى يا إخوان. ها؟ النبي رمى العقبة وانصرف وأقام بمنى. إقامته ما كانتش إقامة عادية يا إخوان، إحنا دخلنا على العيد، الكلام ده يوم النحر يوم العيد. من أول ما يصلى العيد تبدأ التلبية تتوقف ويدخل إيه؟ علينا تكبيرة العيد. النبي كما يقول ابن عمر أقمنا مع رسول الله في منى فكان يكبر في خيمته فنكبر بتكبيره حتى ترتج منى كلها بالتكبير. من السنن اللي أماتها الناس، أول ما خلص الجمرة ورجع فين الكبسة يا إخوانا؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، لكن قال زيادة، قال وذكر الله، مش أكل شرب بس. فإحنا ناخد الجزء الأول من الحديث ونسيب الباقي، ما ينفعش. أيام ذكر مطلوب التهليل والتكبير والتحميد، تكبيرات العيد شرعت لنا أيام العيد قاطبة، مش في الصلاة بس، يعني إحنا بنقولها بعد الصلاة فقط. لا يا أخوانا، يسن لنا أيام العيد، والسنن دي أماتوها علينا الظلمة سنين. كان لو حب الشباب كبروا في شارع ياخدوهم، لا، ده يشرع تكبيرات العيد من مغرب وقفة عرفات، من مغرب وقت، لأن العيد الميعاد بيبقى متحدد من قبلها بعشرة أيام تسعة أيام، فمن مغرب يوم عرفة يشرع التكبير لعصر رابع أيام العيد. هذه الأيام كلها يشرع التكبير مع الصعود والنزول والمسير، يشرع لنا ان احنا نمشي في الشارع نكبر تكبيرة العيد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويوم عرفة، لين موت السنن دي. خايفين نذكر الله قدام الناس؟ مكسوفين؟ ده الشباب دلوقتي كله بيتظاهر لاي حاجة، لا صغيرة كبيرة، عمال يهتف، واحنا نخاف نهتف بذكر الله ونظهر للناس أننا أهل إيمان وأهل دين، نكبر رب العالمين ونعظمه؟ فيشرع لنا تكبيرات العيد في أيام العيد قاطبة حتى ترتج منها بالتكبير، ترتج القاهرة كلها بالتكبير، العالم كله يرتج بالتكبير ليسمع القصر والداني أننا نكبر الله على نعمه وفضله. وصلت إخواننا؟ فيشرع لنا التكبير. فأيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله للحجاج بس ولا للكل؟ يشرع للجميع. ولذلك نهى النبي عن الصيام فيها، فشرع لنا ناكل ونشرب ونعيد ونفرح ونكبر الكبير المتعال. وصلت؟ كان يقيم في منى، طبعا توقف عن العبادة. لا يا اخوان، كل يوم فيه ثلاثة مشاعر، بيرجم ثلاث جمرات بس. طبعا معظم الناس بيكتفي بالرجم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيلوا الجمرات زي كده، وانت جاي من منى هتقابلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى العقبة. كان النبي يسير مع الجمرة الصغرى ويجعلها عن شماله، يبقى يجي عني منها، حتى إذا صار بحذائها وقف قدامها توجه إليها بصدره، فصارت مكة عن يمينه ومنى عن شماله، فيرمي ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات. فإذا فرغ من تكبيره دفع قليلا ثم وقف فدعا ساعة. من السنة اللي أماتها الناس إن بعد الجمرة الصغرى الدعاء مستجاب ومطلوب طول الدعاء. دعا ساعة بعد الجمرة الصغرى، دعا في هذا المكان بعد عد الجمرة، وقف ودعا، وبعدين يغير مسيره فيجي من الجنب الثاني فيجعل الوسطى عن يمينه. أنا بشرح لكم عمله عشان بس تعيشوا هذه معنى. حتى إذا صار بحذائها توجه إليها بصدره، فأصبحت منها عن يمينه ومكة عن شماله، فيرمي ويكبر سبع حصيات. فإذا فرغ دفع قليلا ثم وقف فدعا ساعة. يبقى يشرع لنا الدعاء بعد الجمرة الصغرى، ويشرع لنا الدعاء بعد الجمرة الوسطى. ثم صار في نفس الاتجاه حتى جاء العقبة الكبرى فرماها من نفس الجهة اللي رمى منها الوسطى، بحيث منها تبقى عن يمينه ومكة عن شماله والعقبة أمامه، رماها وانصرف بعدها لم يدعو. يبقى العقبة الكبرى فقط هي اللي لم يدعو معها، اللي هترجم أول يوم لوحدها ما دعا بعدها، وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم برضو لما رمى العقبة ما دعا بعدها. يبقى الدعاء يسن بعد الصغرى والوسطى في الأيام الثلاثة. وصلت؟ النبي لما فرغ من منى نزل مكة، راح طاف في الوداع؟ أبدا، نزل على منطقة تسمى الأبطح، ولازال هذا اسمها، فبات فيها حتى يهيئ قلبه لوداع البيت. نام واستراح ثم طاف طواف الوداع وقلبه في غاية الراحة والسكينة. وصلت؟ نلحظ ان مع كل تجمع اغتسل، مع كل تجمع استراح حتى يعان على العبادة وحتى يحضر قلبه. وصلت؟ النبي اغتسل لما وصل مكة، واغتسل في المدينة وفي أبيار علي، ولما وصل عرفات يوم عرفات اغتسل في عرفة. هتقول لي ازاي اغتسل في عرفة؟ اغتسل في عرفة ولابس احرام وخلعها. يقول انس كان يصب الماء على رأسه، خلع الرداء الفوق فقط واستمر لبس الازار، فكان يصب الماء على يده ويدخله تحت الازار، نظف نفسه ويصب اعلاه ثم وقف بعرفة. سيدنا عمر بن الخطاب فعل ذلك، فاحد الصحابة المتأخرين حب يتفلسف على سيدنا عمر، فقال: يا امير المؤمنين، الم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي ملائكته يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، لما تغتسل معرفة هتشيل الشعث. فلقنه عمر درسا الكلام ده مع عمر، قال: اعلم ان الماء لا يزيده الا شعثه. اذا كنت خايف ان الشعث يروح بالمية، المية من غير صابون تخليه يلبد وحالته تبقى حالة، لكن مية هتنظف هتشيل جزء من الدرن، مش هتشيله كله. صحيح، لان انت عايز دش عايز ليفة، لا فيه دش لا فيه ليفة، ده حبة مية بالصابون وخلاص. فلقنه عمر هذا الدرس، قال: اعلم ان الماء يوم عرفة لا يزيده الا شعثه. وصلت اخواننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف في النهاية طاف الوداع، ثم انصرف. كان هذا آخر عهد البيت الحرام، وكانت هذه حجة الوداع باختصار شديد. فأرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسنا مشكورا. واعلموا قبل أن نبرح مكاننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 5 أيام بذنوب العمر نتحمل ونتحملش. طب واحد ادك كوع تروح مديله كوعين؟ ما ينفعش. واحد رفصك دهس رجلك، انسى بدنك انسى الجسد وخلي قلبك معلق بربك 5 أيام بذنوب العمر. تقول ليش اصلنا فيها صعيدي واصلنا مش عارف فيها ايه كلام ده؟ انسوه يا اخوانا انسوه، احنا عبيد لرب عايزين الاجر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء الا الجنه. 5 أيام بالجنه نتحملهم ولا 5 بالجنه؟ ها حد عنده استعداد ضيعهم؟ هيروح في داهيه. بل في حديث عمرو بن العاص لما اسلم عمرو قال يا رسول الله ابسط يمينك ابايعك، فلما بسط النبي يده احجم عمرو. فقال النبي: ما احجمك يا عمرو؟ قال يا رسول الله اشترط لنفسي. قال: ما تشترط؟ قال: ان يغفر لي ذنوب كثيره. في الجاهليه ذنوب كثيره، اشترط ان يغفر لي. قال: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وان التوبه الصادقه تجب ما قبلها، وان الحج المبرور يجب ما قبله؟ يمسح كل حاجه، محدش عايز يمسح ولا فالحين تمسحوا تمر بس؟ ها يا اخوانا عايزين نمسح الذنوب. فكل من نوى الحج ينوى هذه النيه، ان دي رحله ناوي بيها يرجع كيوم ولدته امه من ذنوبه، يرجع ولا ذنب عليه. وصلت؟ فلنصدق مع الله النيه: وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اللهم ارزقنا باخلاص النيه، اللهم ارزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وعودا محمودا برحمه منك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحجبنا عن بيتك الحرام، ولا تحجب عنا بيتك الحرام ابدا ما احييتنا حنان يا منان. تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.